بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان الدروس المستفادة من حادثة الإفك. حادثة الإفك أسبابها، ما هي أسباب هذا الإفك المفترى على الصديقة عائشة رضي الله عنها من قبل المنافقين وبعض من غفل من المسلمين؟ لعل المطلع على النصوص الواردة في ذكر هذه الحادثة الأليمة لا يجد لها من سبب سوى الحقد على الإسلام، ليس لها من غاية سوى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفريق الناس عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معركة الأحزاب منتصرا في نهاية السنة الخامسة من الهجرة، وانتقل بذلك إلى حالة الهجوم. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. والحديث في صحيح البخاري. ومن هذه الكلمات يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطة جديدة مع أعداء الإسلام، وكان من هذه المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منها منتصرا غزوة المصطلق، التي كانت ردا على الاعتداء الذي وقع منهم يوم أحد، حيث ساندوا جيش مشركي قريش آنذاك، فما أن رأى المنافقون هذا الانتصار الكبير خرج جمع منهم وبدأوا يخططون ويكيدون لينالوا من هذا الانتصار وينتقموا من صاحبه عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان من مكايدهم ذلك الإفك الذي رموا به عائشة رضي الله عنها في طريق عودتهم من تلك الغزوة لهلال رمضان من سنة 6 للهجرة. من خلال هذه المحاضرة سنذكر الآيات الواردة في حادثة الإفك، ونتكلم عن حادثة الإفك في الحديث النبوي الصحيح في هذه المقدمة، ثم نذكر موضوع المحاضرة: ما هي الدروس المستفادة من حادثة الإفك؟ أما الآيات الواردة في حادثة الإفك فهي الآيات من الآية 11 إلى الآية 26 من سورة النور. وفي بدايتها يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى آخر هذه الآيات التي في سورة النور. ذكر الله عز وجل هذه الحادثة في كتابه، فهي حادثة ثابتة متواترة لا يجوز الشك في ثبوتها. الله عز وجل يقول: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفاجئك. والإفك حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين ونفر من المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة من أهل ملتكم، ممن ينتمون إلى الإسلام ولو كان ظاهرا. والله عز وجل قال: بل هو خير لكم، بل هو خير عظيم لكم لنيلكم الصبر، صبر عليه نلتم الثواب العظيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض في هذا الإفك. والذي تولى كبره منهم قام بإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه، هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عذابه في الآخرة، إلى آخر هذه الآيات من سورة النور. أما الحديث في حادثة الإفك فترويه لنا عائشة رضي الله عنها، نفسها تروي هذه الحادثة الأليمة، هذا الابتلاء العظيم. وحديث الإفك حديث متفق عليه ورواه أصحاب السنن، حديث طويل نذكره ثم نتعرف على الدروس المستفادة من هذه الحادثة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. قالت: فأنا أحمل في هودجي، أو أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا. والهودج هذا الذي يوضع على ظهر البعير، تبقى فيه النساء متسترات. قالت: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، يعني رجع من غزوته، قالت: ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، ابتعدت قليلا لتقضي حاجتها، قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار، هذا العقد من هذه المدينة، ليس من الذهب ليس من الفضة وإنما من مادة، ويصنع هذا في هذه المدينة. فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فاحتبسني ابتغاؤه، تأخرت عن العودة إلى مكانها. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي، الذين يحملون الهودج ويظنون أنها في الهودج، قالت فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، لم يثقلهن الحمل اللحم ولم يغشهن اللحم. قالت إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن رضي الله عنها، كان عمرها قريبا من 14 عاما في هذا الوقت. قالت فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، ذهب الناس عنها ويظنون أنها في الهودج. قالت فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، لم تجد أحدا في المكان. قالت فيممت منزلي الذي كنت فيه، المكان الذي نزلت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجيش، نزل آخر الليل ويمشي خلف الجيش. قالت فالدلج فأصبح عند منزلي، وصل إلى هذا المكان الذي فيه. قالت فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين، الوغرة شدة الحر، بعدما نزلوا مغرين في نهر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. تكلم من تكلم في عرضها. وقد تقول وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، مرضت شهرا من قدومهم، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، لا تعلم أن الناس يتكلمون عنها. قالت وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. قال آلمني في مرضي أنني لم أجد ذاك اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرض. قالت إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف أتيكم، فذاك يريبني يعني يؤلمني. قالت ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، خرجت من مرضها بعد أن نقهت، أفاقت من مرضها وشفيت بإذن الله. قالت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، المناصع مواضع يخلى فيها أو يخلى فيها لقضاء الحاجة خارج المدينة،
قالت خرجت، خرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، قبل أن يتخذوا السواتر والأماكن المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. ثم قالت وانطلقت أنا وأم مسطح خالة أبي بكر الصديق، أمها خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. قالت وأقبلت أنا وبنت أبي رهم، هي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف. قالت وأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ هنتاه أي هذه، أي هنتاه أي هذه، وقيل أي امرأة، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس. أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. هنا علمت رضي الله عنها ما قيل عنها. في رواية أن مسطحا وفلانا وفلانا يجتمعون في بيت عبد الله بن أبي يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به. قالت لها أم مسطح هذا الكلام، قالت فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر، أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت قلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع لها دمع. قالت ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، طال لبث نزول الوحي، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك لا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عز وجل عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، قال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قام على المنبر كما جاء في بعض الروايات وطلب من الصحابة، طلب العذر من عقوبة عبد الله بن أبي بن سلول، أي بيّن أنه إن عاقبه فهو معذور، يعني اعذروني إذا عاقبت عبد الله بن أبي بن سلول إذا كان كاذبا. قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. ثم قال بعد ذلك قصة طويلة. تقول عائشة رضي الله عنها: وبكيت يومي ذاك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، كانت في بيتي والديها وهما جالسان عندها وهي تبكي، تقول: استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبثت شهرا لا يوحى إلي في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي، استمسك نزول الدمع فانقطع الدمع، وهذه علامة من علامات بلوغ الحزن غايته. قالت: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: ما أدري والله ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله عز وجل يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء شدة الكرب عند الوحي، حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في براءتي. قالت عائشة: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت وما رأيت أو ما بلغك؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني تعاليني وتطلب العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلب، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل بالورع. وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك، إلى آخر هذا الحديث الطويل. له روايات كثيرة في كتب الحديث وكتب السنة، قصة مؤلمة، ابتلاء عظيم. استنبط العلماء دروسا، واستفادت هذه الأمة دروسا كثيرة من حادثة الإفك. نذكر بعضا من هذه الدروس في هذه المحاضرة. الدرس الأول من الدروس: البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع والتثبت من الأمر. هذا درس مهم يستفاد من حادثة الإفك. ففي هذه الحادثة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها تعاملا دقيقا، واتخذ خطوات مدروسة في سبيل الكشف عن الحقيقة فيما يشاع ويذاع في أخطر قضية يتعرض لها البيت النبوي. البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع والتثبت، هذه فائدة تستفيدها الأمة من هذه القصة ومن هذه الحادثة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: وفي الحديث من الفوائد البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته بالتنقيب على ما قيل فيه، هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه. قال: واستصحاب حال من اتهم بالسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير، إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. هذه فائدة مهمة، درس مهم. فمن وقع له أو لأحد من أهله أو من معارفه مثل هذه الأمر وهذه التهمة الخطيرة، فيبحث عن هذا الأمر القبيح إذا أشيع وانتشر بين الناس، يتثبت ويسأل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهد الجميع لعائشة رضي الله عنها بالاستقامة والخلق والتقوى بعد أن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل بريرة وسأل زينب، وهكذا صلى الله عليه وسلم بحث عن هذا الأمر وأراد التثبت منه. قال ابن القيم رحمه الله: ثم استشار أصحابه في فراقها، فإشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي رضي الله عنه لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ثم يقول: أسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزله بها أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيا، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث. هذا درس أول من دروس هذه الحادثة. الدرس الثاني المستفاد من حادثة الإفك من خلال ذكر هذه الحادثة في الحديث النبوي، اطلعنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه المشكلة الأسرية، وخاصة إذا كان لها مساس بالعرض، ورأينا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مشكلة ليس لها من سبب سوى الحقد على الإسلام، ليس لها من غاية سوى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبع النبي صلى الله عليه وسلم في معالجتها أسلوب التروي، عدم التعجل، تحقيق الهادي ليكون قراره في ذلك عادلا، مع المحافظة التامة على كرامة زوجتي من أن تخدش وكرامة أهلها من أن تمس. وتلك حكمة بالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع مثل هذه الأمور. هكذا كل مسلم حصل له مثل هذا الأمر مع أهله يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث العظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غير من أسلوبه في تعامله مع زوجه مما أشعرها بأن شيئا ما قد حدث لكنها لا تدري ما هو. تقول رضي الله عنها: فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولم أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم يدل على حكمته البليغة في تعامله مع هذا الحادث الجلل. فهو صلى الله عليه وسلم لم يعتزل عائشة رضي الله عنها اعتزالا كليا، لأن الاعتزال عقوبة على مخالفة، ولم تثبت أية مخالفة تستحق عليها الاعتزال والهجران. وهو صلى الله عليه وسلم لم يعاملها بالطريقة التي كان يعاملها بها قبل شيوع حادثة الإفك وقالت السوء، ليشعرها بأن شيئا ما قد حدث يحتاج إلى تحقيق للكشف عن الحقيقة. هذا الموقف هو درس مهم يستفاد من هذه الحادثة. نتعلم من هذه الحادثة كيف نتعامل مع الأشخاص الذين يشاع عنهم شائعات الافتراء، يذاع عنهم كلمات الزور والبهتان. لا بد من الحذر الشديد، عدم التسرع في إطلاق الأحكام، عدم اتخاذ المواقف المعادية من غير ما حجة واضحة أو دليل صحيح. الدرس الثالث من الدروس المستفادة من حادثة الإفك تأخر نزول الوحي، فيه حكم بالغة. لعل من أهم هذه الحكم أن الله عز وجل أراد أن يعلم الأمة من هذه الحادثة كيف يتعاملون مع مثل هذه الحوادث الحساسة، حفاظا على الأسرة المسلمة من التصدع والانهيار، ومن ثم حفاظا على المجتمع المسلم من أن تفتك به مثل هذه الإشاعات المغرضة، لا سيما إذا تعلقت بالأعراض يقول ابن القيم رحمه الله: واقتضى تمام المحنة والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في شأنها. يقول ابن القيم: وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أحب أن يظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيها عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده سبحانه وتعالى المتولي لذلك الثائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. انتهى كلام القيم في زاد المعان في المجلد الثالث. إذن بعد التحقيق السري الهادي، بعد توصله صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الاتهام لا يعد أن يكون من الشائعات المغرضة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. تقول السيدة عائشة ثم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبوي. تقول: تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يريد من عائشة جوابا قاطعا فيما اتهمت به، فماذا كان جوابها رضي الله عنها؟ أجابت بأنها بريئة وأن الله عز وجل سيبرئها، فنزلت براءتها في نفس المجلس رضي الله عنها. فهذا درس مهم، درس مهم لهذه الأمة، لا بد أن نتعامل مع مثل هذه الحوادث الحساسة في المجتمع، نحافظ على الأسرة المسلمة من التصدع والانهيار، وبذلك نحافظ على المجتمع من أن تؤثر فيه مثل هذه الشائعات المغرضة. الدرس الرابع من الدروس المستفادة من هذه الحادثة: موقف أبوي عائشة رضي الله عنهما وعنها. موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مما حدث لابنته الطاهرة عائشة رضي الله عنها، لم يخبرها بما حدث، تأثره الشديد وبكاؤه مع ابنته مما يدل على تعاطفه معها وعدم إيذائها، اهتمامه بها، جلوسه عندها لا سيما عند اشتداد الأزمة في أيامها الأخيرة. تقول رضي الله عنها: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وفي رواية: وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. موقفه رضي الله عنه كأب تسليمه المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانه العميق بالوحي. فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لأبيها: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: ما أدري والله ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه مقتنعا ببراءة ابنته، يدل على ذلك تعبيره عن حزنه البالغ لما حدث لابنته من اتهام، دفاعه عنها بقوله: فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، حيث لا نعبد الله لا ندع له شيئا فيقال لنا في الإسلام. من موقفه أيضا تثبته رضي الله عنه في الأمور، هذا موقف أبي بكر الصديق كذلك موقف أمها أم رومان رضي الله عنها أيضا كان موقفا رائعا غير متعجل ولا متسرع، بل يحمل في طياته موقف الأم التي عرفت منزلة ابنتها الصديقة وبراءتها وطهارتها، فقالت لها بلهجة ملؤها الاطمئنان والثقة: أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. في موقف الوالدين مما حدث لابنتهما درس تربوي بالغ الأهمية في كيفية التعامل مع قالة السوء وإشاعة الزور والبهتان، فقد كان موقفا يتسم بالحكمة، لم يتسرعا في إصدار أي حكم على ابنتهما قبل ظهور الحجة واستكمال التحقيق، وهما في ذلك يقتديان برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الحادثة وفي طريقته في معالجة هذه الحادثة. هذا درس مهم يستفيده المسلمون. الدرس الخامس من الدروس المستفادة من هذه حادثة، حادثة الإفك، نشهد في هذه الحادثة فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة سيد الخلق وأحب الناس إليه، حين أنزل الله عز وجل وحيه على رسوله الأمين بما لم يكن لأحد في الحسبان ولا وقع مثله قط في حادثة من الحوادث، أراد الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة خصيصة لعائشة رضي الله عنها ليرفع من شأنها، وهي أطهر الطاهرات، الصديقة بنت الصديق زوج أحب خلق الله إلى الله، إظهارا لشرفها الذاتي والاجتماعي وبيانا لمكانتها في أهل البيت طهرا وفضلا وشرفا وثقلا في ميزان الفضائل لمكانها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تشكك في براءتها بعد ذلك أو رماها بما رماها به بعد نزول الآيات في براءتها، من تشكك في براءتها صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع على هذا الحكم غير واحد من الأئمة، منهم السهيلي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسيوطي وغيرهم، نقلوا الإجماع على أن من تشكك في براءة عائشة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. وقد كشفت هذه الحادثة أيضا في وقت مبكر، كان عمرها رضي الله عنها 14 عاما، قريبا من 14 عاما في سنة 6 للهجرة، وهي تقول: وكنت جارية حديثة السن. كشفت هذه الحادثة فضل عائشة رضي الله عنها وما أنعم الله عز وجل عليها من علم غزير وفهم دقيق واستشهاد بالآيات في موقع الاستشهاد، وعمرها 14 عاما. تقول رضي الله عنها: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم حتى كنتم أن تصدقوا به، ولئن قلت لكم أني بريئة والله عز وجل يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهذا يدل على علم غزير واستشهاد بالآيات في موقع الاستشهاد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: في الحديث من الفوائد جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم، وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها رضي الله عنهم. كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر. الدرس السادس من الدروس المستفادة من هذه القصة، هذه الحادثة، حادثة الإفك، أيضا نجد في أثناء هذه القصة جانبا من جوانب حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأمور، تدرجه في إيصال المعلومات، وذلك من خلال إبلاغ عائشة رضي الله عنها خبر براءتها وتدرجه في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وفيه، أي في حديث الإفك، من الفوائد تدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه. يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم تبشيرها، ثم إعلامها ببراءتها مجملة، ثم تلاوته الآيات على وجهها. وقد نص الحكماء على أن اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة، بل يجرع قليلا قليلا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن التعامل مثل هذه الأمور ومثل هذه الأخبار الشارة في البشرى للمؤمن التدرج، حتى لا يتفاجأ ويصدم من الناس من قلبه ضعيف، لا يتحمل الفرح الكبير، وهذا مجرب من بعد. لذلك لا بد من التدرج في مثل هذه الأمور. الدرس السابع من الدروس المستفادة من هذه الحادثة، في هذه الحادثة تطبيق عملي لحد من حدود الله، ألا وهو حد القذف. ومن ضمن هذه الآيات وفي أول سورة النور قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل يعني من على المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، وقيم عليهم حد القذف. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطحا وحمنة وحسان. فهذه الحديث صريحة في إقامة الحد على هؤلاء المذكورين تطهرا لما علق بهم من دون مقالة أهل الإفك. وهذا ذكره العلم وقال الحافظ ابن حجر وهو الصحيح المعتمد. أيضا من الدروس المستفادة من هذه حادثة الإفك، شاهدنا أثر النفاق السيء في حياة المسلمين ودور المنافقين في زعزعة المجتمع الإسلامي عن طريق بث الأراجيف وإشاعة الأكاذيب واتهام البراء وزرع الشكوك. فهذا يستفيده المسلمون، تستفيد هذه الأمة من الحذر من المنافقين ومن شائعاتهم التي تزعزع المجتمع الإسلامي. الدرس التاسع من الدروس المستفادة أيضا من حادثة الإفك، درس أخلاقي، أدب اللسان، صون اللسان من أن يتكلم بما لا يعنيه أو أن يخوض فيما لا يعلمه. يدل على ذلك قوله عز وجل في هذه الآيات في حادثة الإفك، قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية 15 من سورة النور، قال: وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرأة لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو أحد رجلين: آفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا، أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه، يقول ما يعتقد خلافه. وقد قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره تحرير والتنوير في المجلد 19. الدرس العاشر من الدروس المستفادة من هذه الحادثة درس إيماني في اليقين، من خلال موقف عائشة رضي الله عنها قبل نزول براءتها، عندما قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصار جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان. استعانت بالله عز وجل وعندها اليقين بأن الله عز وجل سيبرئها بعد أن فاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر وأمرها بالاعتراف، أجابته بما أجابته به، ثم استشهدت بهذه الآية التي تدل على عمق إيمانها بالله واستعانتها به. وموقفها الثاني بعد نزول براءتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. تقول: قالت أمي قومي إليه، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. قال ابن القيم: من تأمل قول الصديقة لا أحمد إلا الله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها رضي الله عنها، إلى آخر كلامه رحمه الله كما في زاد المعاد. الدرس الأخير من الدروس المستفادة من هذه الحادثة، حادثة الإفك، نتعلم من حادثة الإفك عدة أحكام شرعية تتعلق بالمرأة المسلمة. من هذه الأحكام مشروعية القرعة بين النساء، إذا أراد الرجل المعدد السفر يقرع بين نسائه، كذلك مشروعية السفر بالنساء مع المحارم حتى في الغزو، قول عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج بها سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا من المسائل والأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرأة المسلمة جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن بدليل ركوبها في الهودج، كذلك توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها، بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام بدليل قولها: فقمت حين آذن بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل. أيضا من الأحكام الشرعية تتعلق بالنساء جواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها، قالت عائشة: لمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع. أيضا من المسائل والأحكام التي تهم المرأة المسلمة يؤخذ من هذا الحديث صيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر، ومع ذلك رجعت إلى المكان الذي كانت فيه أولا وقد حبسها ابتغاؤه فتأخرت عن الجيش وحصل لها ما حصل. أيضا مشروعية تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، قالت رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي عن نظر الأجنبي. وهنا هو صحابي الجليل صفوان بن معطل الذي وجده. أيضا يؤخذ من الحديث حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء، المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها تأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها، يدل على ذلك قول عائشة وهي تتحدث عن الصحابي الجليل صفوان، قالت: فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منها كلمة غير استرجاعه حتى ناخ راحلته فوطئ على يدها ليكون سهلا لركوبها لا يحتاج لمسها. قال فركبتها فانطلق يقود بالراحلة. حسن الأدب من هذا الصحابي رضي الله عنه، حسن التعامل مع المرأة المسلمة. أيضا يؤخذ من الحديث أن المرأة إذا خرجت لحاجة فالأفضل أن تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. ولذلك قالت واصطحبت أم مسطح، خرجت معي أم مسطح.
يؤخذ من الحديث أيضا توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كان الخروج إلى بيت أبويها. دل على ذلك قول عائشة لما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المسائل والأحكام أيضا تتعلق بما يستفاد من هذه الحادثة. عشنا مع هذه القصة الأليمة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وما أحبه يرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.